أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام في الفصل الجديد في شرائط المتعاقدين. تقدم الكلام في الفصل الأول بكل ما مر فيه، فننتقل بالحديث في هذا البحث أو في كتاب البيع في الحقيقة لهذا الفصل الجديد الذي عالج الفقهاء فيه أمرا أساسيا في المعاملة بشكل عام وفي البيع بشكل خاص، وهو فيما يرتبط بالمتعاقدين، لأن الكلام أحبائي كما تعلمون في العقود أعم من أن يكون العقد عقد بيع أو غير بيع. والعقد كما تعلمون إذا من أركانه وقوامه ومقوماته أنه يوجد طرفان، إيجاب وقبول، موجب وقابل. بغض النظر عن كون إيجاب العقد أو الموجب للعقد أوجبه واحد أوجبه وقبله واحد عن طرفين أو هو عن نفسه أصالة وعن غيره وكالة أو عن نفسه أصالة وعن غيره فضولة، بغض النظر، ولكن واقع العقد إذا هناك طرفان موجب وقابل، والمعاملة الموجب شيء والقابل شيء آخر. فمن هنا ما دام إذن في كل عقد من العقود هناك موجب وقابل، فمن هنا الفقهاء أفردوا بابا للحديث فيه وعنه في شرائط المتعاقدين، أنه بالنتيجة شرعا يعني هل يشترط في المتعاقدين من منظور شرعي شروط خاصة؟ هل يعتبر في المتعاقدين أمور معينة أو أنه لا؟ ما دام هناك متعاقدان أو متعاقدين بغض النظر عن صنفهما، عن جنسهما، عن عمرهما، عن وضعهما النفسي، عن وضعهما ماذا المالي، عن وضعهما صح التعبير السفهي وما شاكل، فكلما وجد متعاقدان يتحقق العقد أو أنه لا؟ القضية ماذا؟ تختلف. الشريعة الإسلامية بالآخرة هي سيدة الشرايع، وهي في الحقيقة في هذا المضمار على مستوى الشرع سيدة الشرايع وخاتمة الشرايع، وعلى مستوى العرف والعقلاء أيضا تعتبر ننظر إليها ونعتقد بأنها هي في المقدمة وهي في الطليعة من هذا المجال. فإذا كانت الشرايع السماوية الأخرى التي تقدمت على الشريعة الإسلامية تعتبر في المتعاقدين مجموعة أمور وشروط، والعقلاء والعرف أيضا يعتبران في المتعاقدين أيضا مجموعة شرائط وأمور، ففي الشريعة الإسلامية بطريق أولى. فمن هنا إذن في هذا الفاصل الكلام في تسليط الضوء على هذه الشرائط المعتبرة، أن هذه الشرائط التي طرحت بشكل وبآخر، أولا ما هي، ثانيا هل هي الأدلة تساعد على اشتراطها واعتبارها أو لا تساعد، ثم تساعد على اعتبارها مطلقة أو تساعد على اعتبارها في الجملة. هذا في الحقيقة الكلام هنا الآن فصاعدا في هذه الأمور، ومن هنا سيجرنا الحديث عن أمور متعددة من باب مناسبة الحكم والموضوع. والفقهاء أيضا في طرحهم لهذه الشروط طرحوها بشكل سلس ممنهج ترتيبي. فالشرط الأول الذي وقع الكلام فيه، وإن كان لم يعنونوه بهذه العنوان شرطية البلوغ مثلا، أو أنه يشترط في المتعاقدين البلوغ، والبلوغ بعد بالمعنى الاصطلاحي أمر واضح، عم من الذكر أو الأنثى، أو حتى من الخنثى، بناء على أن الخنثى المشكل أيضا صنف ثالث في قبال الصنفين، ولكن بالآخرة أيضا تبلغ الخنثى. فإذا يشترط ماذا؟ البلوغ. سيأتي قد يقول قائل لماذا لم يطرح الفقهاء بدوا العقل مثلا، بناء على اشتراط ماذا؟ على اشتراط العقل. لماذا لم يشترط الحرية كما سيأتي مثلا بناء على اشتراط الحرية؟ لماذا لم يشترط مثلا عدم السفاهة بناء على أنه يشترط الرشد في المتعاقدين؟ ولكن إذا دققنا النظر، إن لم يشيروا، ولكن إذا دققنا النظر وعرضنا هذه الشرائط أمامنا بشكل فهرست، نرى بأن الأولوية الشرط الأول ماذا؟ هو البلوغ، وحقه أن يطرح كشرط أول، لأنه تجد أن النسبة بينهما قد تكون نسبة العموم والخصوص من واجب. حتى لو فرضنا أنه ماذا؟ أنه كان سفيه أو كان عابد أو كان مثلا ماذا؟ مجنون أو غير ذلك. العمدة إذا كان غير بالغ بعد فيشمل الجميع. لذلك كان حق هذا الشرط أن يتقدم على باقي الشروط طرحا وبحثا. يبقى الكلام أين؟ الكلام فعلا مباشرة، الكلام في ماذا؟ الكلام بأنه في العقد، وإن كنا نتكلم طرحه في البيع هنا، ولكن هذا في كل عقد لا يختص بالبيع دون غيره، أنه هل يشترط في العقد بلوغ العاقد أو لا يشترط؟ مباشرة الشيخ طرح ذلك، قل بأنه يشترط البلوغ، يشترط البلوغ. يشترط البلوغ يبقى مباشرة قبل أن يدخل بالأقوال والتفاصيل، قبل أن يدخل بالأقوال والتفاصيل، لأنه قد يقول قائل جيد مولانا يشترط البلوغ، هل المسألة اتفاقية يعني من البدو إلى الخاتم، من الباب إلى المحراب يشترط البلوغ في العاقد؟ يعني لا يخالف أحد مسألة اتفاقية عند القوم عامة عند الفقهاء، بغض النظر عن ماذا؟ عن دور العاقد، أنه بإذنه الولي أو بغير إذنه، تحت إشراف الولي أو بغير إشراف الولي، بغض النظر. فالكلام على كل حال من الآن المشهور يمكن أن أقول لكم بهذا الشكل، أنه في الجملة يشترط في المتعاقدين البلوغ، لا الجملة لما سيأتي. يبقى جيد البعض كما سيأتي بطرحه يشترط البلوغ بالجملة لا في الجملة، جيد ما يخالف، لكل شخص أن يرى ما يرى ويتبنى ما يتبنى، نحترم، خلينا نكون ديمقراطيين، نحترم آراء الجميع ما دامت آراء علمية ونابعة من منطلق علمي ومتحرك على أساس منهجي وصناعي تحترم، بغض النظر على أنها كانت نتيجة موفقة أو لم تكن نتيجة موفقة. بالأخير هذا زحم، زاحم، بحث، نقاد، تعب، خب استقد، كما تقول، كما يقول الشاعر، على المرء أن يسعى بقدر جهده وليس عليه أن يكون موفقا. ولكن الشاعر يقول هذا. إذا رجعنا إلى الحديث يقول بلي أكثر من هذا، المجتهد ماذا؟ إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، يعني بعد هذه أحسن من هذا ماذا؟ في طبعا المجتهد، مو كل من تطفل وماذا ودع، المجتهد. إذا بلا شك هذا مقتضى العدل الإلهي حقيقة، أن هذا إنسان جد واجتهد وسعى وعذر والشارع اعتبر نظره ورأيه على نفسه حجة فضلا عن غيره، فبلا شك هذا شيء يحترم شرعا ومقتضى العدل أن يكون يجزى على ما وصل إليه. فإذا بغض النظر عن هذه النتيجة موفقة أو ليست موفقة، فالبعض ذهب إلى أن البلوغ شرط في الجملة. طيب الشيخ في الحقيقة طرح القضية بهذا الشكل، طرح بها الكيفية مباشرة، دخل بماذا؟ دخل بشرطية البلوغ واستقرأ أول شيء ترقى كما هو المشهور، ثم هناك من ادعى الإجماع، ثم فلان ذهب وكان في كل ما يتعرض ليشير إلى هذا، إلى من قال بالشرطية وإلى صاحب هذا القول، يشير إلى ماذا؟ إلى أدلته، إلى الأدلة. طيب الأدلة في الجملة، ما عندنا رواية، عفوا، آية بشكل واضح وصريح تقول يشترط في العقد بلوغ المتعاقد العاقل، لو كان الأمر سهل، ولا أيضا رواية بهذا النص صريحة. إذا أدلة ما هي؟ خب أدلة دعوة إجماع، خب موجودة ادعاها البعض، كابني زهرة بن الجنيد، بعد دعوة الإجماع بعض الأدلة العامة، بعض الأدلة العامة، بعد بعض الأدلة الخاصة كما سيأتي الروايات الخاصة، بعد بعض الروايات التي قد يستدل على اشتراط البلوغ من خلال ماذا؟ من خلال مفهوم الأولوية طارة، أو من خلال المساواة طارة أخرى، هذه مجتمعة اعتبروها دليلا على شرطية البلوغ. يشير إليها الشيخ فعلا، وفي المرحلة الثانية يدخل في ماذا؟ يدخل في مناقشتها ووضعها تحت المجهر، وهو محاكمتها أنها تثبت هذه الدعوة أو لا تثبت هذه الدعوة. وإذا كانت تثبت، هل تثبت مطلقة أو لا تثبت مطلقة، أو أنها تثبت كما هو الحق؟ تثبت في الجملة، يعني لا مطلقا ولا غير مطلقة، وإنما هو قول بالتفصيل. هذا خلاصة بحثنا. لذلك قال مسألة المشهور كما عن الدروس للشهيد الأول والكفاية للسيبزوار، سيد السيبزوار رحمة الله عليه، بطلان عقد الصبي، جيد، نتكلم عن حكم وضعي ما عن حكم تكليفي، إذن بطلان عقد الصبي، الصبي مثال يعني غير البالغ، ولا تتمسكن تصير ملا نقطة يعني البنت شنو الخنثة شنو، قول الصبي كما ورد في الروايات مصطلح غير البالغ. بل عن الغنية بل لابن زهرة الإجماع عليه طرق وإن أجاز الولي. هنا النكتة، وهذا إذن مطلق، يعني حتى لو أجاز الولي ما صدر من الصبي بدوا أو بعدا أجاز ما صدر، إذن يعني حتى بهالمقدار، وهذا مطلقة، يعني حتى أن يكون الولي بعبارة عفوا الصبي دوره دور ماذا؟ الوكالي، دوره دور الآلي مو مقبول، وهذا ما نعتبره كما سيأتي مصطلح عندنا في الفقه سمى أنه مسلوب العبارة، مسلوب العبارة، معنى أنه مسلوب العبارة مو أنه ما بيتكلم، لا بيتكلم أدبلغ التعبير اللغوي، بس لا يترتب تقول شو عبارتنا العامية أنه هذا هذا كلامه ما بترتب على كلامه أثر، يعني تكلم أو ما تكلم سيئا، هذا معنى مسلوب العبارة، إذن لا يترتب على كلامه أثر شرعي. إذا قال وإن أجاز الولي وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي مو فقط إجماع ابن زهرة، قال إلى أصحابنا، وظاهره أيضا حينما قال وظاهر عبارة كنز العرفان إرادة التعميم لصورة إذن الولي كما نص ماذا في الغنية. هذا جيد، نرجع إلى من إلى ما ذهب إليه في التذكرة، قال وعن التذكرة للعلامة أن الصغير محجور عليه، محجور عليه معنى واضح يعني مسلوب العبارة، هذا معنى الحجر عليه، محجور عليه بالناص يعني محجور عليه، ما عندنا رواية تقول أن الصبي محجور عليه، يقول محجور عليه يعني أنه لو باع أو اشترى أو وهب أو 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 الشريعة ماذا لا تصح، هذا محجور عليه. طيب محجور عليه بالنص، بالنص كما سيأتي يعني بحسب، لأن الأدلة لا تصحح ما صدر منه، فإنه محجور عليه بالنص، حتى يصور بعض أن الحجر عليه بأن الرواية تقول محجور عليه كالسفيه كالمجنون، لا هذا. والإجماع زين، سواء كان مميزا أم لا، لأن هذا سيأتي تفريق، لا فرق بين يعني غير البالغ بين المميز وغير المميز، لأنه سيأتي أنه في باب العبادات مفرق بين المميز وغير المميز، أما في المعاملات لا. قال مميزا كان أو لا في جميع التصرفات عبادية أو معاملتية إلا ما استثني. طيب إذن الأصل الحجر عليه إلا ما استثني، مثل قال كعباداته، صحيح عبادات الصبي خصوصا المميز، وبعد وإسلامه في بحثه أنه إذا أسلم بعد وإحرامه هذا يعني شنو، يعني هذا تخصيص ذكر للخاص بعد العام، إذا أنت قلت لكل كعبادات إحرامه ليش، الإحرام عبادي واضح، لأنه ليش خص الإحرام، لأنه في الإحرام وردت نصوص خاصة في حق الصبي، في الإحرام، الإحرام بالصبي أو إحرام الصبي أو حج الصبي ماذا، وردت نصوص خاصة فخصه بالذكر. قال وإحرامه وتدبيره إذا أعتق المعاملات، ووصيته بعد، وبعد وإيصال الهدية، وبعد وإذنه في الدخول، إذنه في الدخول لوين؟ يعني إذا فتح الباب وقال لك تفضل، إذا طرقت الباب على بيته على مضيفه على بيته على طعامهم كان تفضل، هذا إيه؟ هذا إذنه للآخرين في أن يدخل، هذا الإنسان يدخل البيت أحد أو يأكل من تيت من من بالطعام أحد أو يجلس على مائدة أحد يحتاج لإذن، أحسن، وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك، سيأتي خلاف في ذلك في الأخيرين، انتهى كلام. يبقى هنا طب هذه شيخنا ما ربطها، كيف تثبت أنه يشترط في العاقد في العاقد البلوغ بعبارة الشيخ. كيف يشترى؟ والكلام الشيخ قال جيد. إذن قال محجور عليه بالنص والإجماع إلا ما استثني. ما استثني وذكر ما ذكر. قل هذه العبارة الأخيرة، قال إذن وإيصال الهدية وإذنه في الدخول. تدرج يعني شنو إيصال الهدية؟ إيصال الهدية من طرف آخر. لا لا، يعني دوره دور شنو؟ دور الآلي. يعني من الذي أرسل الهدية؟ أرسل شخص هدية فهو أو ماذا؟ واسطة في الإيصال. بعد إذنه في الدخول، إذن مثل ما كثير من الناس في مضيف في بيت، الطفل الأب مشغول خارج البيت في الدار يصنع الطعام، مشغول القضية أهم، فهو يستقبلك على الباب، يفتح الباب، فضل مولانا. فإذا هو دوره دور ماذا؟ دور آلة واسطة وكالة. يقول فإذا في إذنه في الدخول وإيصال الهدية دل الدليل، إذا لا يصح، دل الدليل على صحته. جيد، فخرج عن الحاجر بالدليل الخاص. يقول إذا هذا بالأولوية، إذا في معاملاته، إذا في الإذن والإيصال، لأن الدليل دل على ماذا؟ على صحتهما، فقلنا بالصحة. فهذا بالأولوية ماذا يدل؟ يدل على أن كل معاملات الصبي ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، لأنه ماذا؟ إذا استثني من معاملات الصبي دوره الآلي فقط وفقط في الإيصال والإذن بالدخول. في واحد تخلي على باب البيت قلك فرضا، إذا ماذا معناه تصرفاته؟ إذن تصرفاته العقدية والمعاملية غير صحيحة لأنه غير بالغ. شيخنا احنا كلامنا في المعاملات يا شيخ حمد الله مو في العبادات، كلامنا كيف نستدل على اشتراط ماذا؟ البلوغ في العاقد. فإذا الذي يهم نحن أين؟ في المعاملات لا في العبادات. فكيف نستدل بكلام العلامة هنا على أنه ذهب، أنه محجور عليه بالنص والإجماع بفحوى هذه الكلمة؟ ولما ذكر البيع العلامة، لذا قال إذا واستثناء إيصال الهدية وإذنه في الدخول يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه. شو المستثنى منه؟ لا، المستثنى منه وهو كلمة ماذا؟ محجور عليه بالنص والإجماع، هذا المستثنى منه. المستثنى كيف؟ عباداته، إحرامه، إيصال الهدية إلى آخره. واضح؟ شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله، لأن الإيصال والإذن ليس من التصرفات القولية والفعلية، وإنما دور ماذا؟ آلة. وإنما الأول يعني ماذا؟ الإيصال آلة في إيصال الملك، كما لو حملها أو حملها صاحبها على حيوان وأرسله. فمثل الطيارة، مثل بعض الدواب المعلمة ما شاء الله أحسن من الإنسان. مثل الحيوان الزاجل، غير الحيوان، طيور الزاجل، حياة هذا الحمام الزاجل، لا بعض الحيوانات المعلمة كالقرود وغيرها ومشاكل دقيقة، حمله وأرسله. والثاني وهو الإذن، قال كاشف عن موضوع، عن موضوع تعلق عليه أو تعلق عليه، عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول. ما هو؟ وهو رضا المالك، لأنه ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. إذن وهو ماذا؟ وهو رضا المالك، وبناء عليه فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذا يكشف على أن الأمر كما ذكرنا هنا. يبقى استدل البعض، هذا الدليل الأول، إذا الدليل الأول أعبر عنه الإجماع صار جيد، بغض النظر عن العبائر كيف ذكرها في الحديث في كنز العرفان، في العلام في التذكرة، قبل ذلك نص عليها ابن زهرة. لا لا لا، أو يعود إلى إجماع، قال بالنص وال دع النص بعد شوف النص بالإجماع بالإجماع، فإذا إجماع أحسنتم. جيد، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الدليل الآخر. الدليل الثاني البعض احتج به حتى لا نحمله للبقية، وهو دقيق، قال بأنه احتج في هذا الدليل في الغنية أيضا ماذا؟ ابن زهرة عليه الرحمة احتج بحديث رفع القلم. حديث رفع القلم حديث معتبر كما سيأتي، لا حديث الرفع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي تسع، لا، حديث رفع القلم عن الإمام الصادق أظن عن أمير المؤمنين عليه السلام، حديث من حيث السند معتبر، رفع القلم عن الصغير حتى عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن ماذا؟ وعن النائم حتى يستيقظ، حتى يفيق، يستيقظ النائم حتى يستيقظ. هذا الحديث احتج به ماذا؟ ابن زهرة على أنه يشترط في عقد في العاقد البلوغ، لأن الرواية قال رفع القلم، وحمل رفع القلم، سيأتي الكلام، حمل رفع القلم على الوضع الشرعي، على الاعتبار الشرعي، لأن الشريعة المقدسة لم تضع الأحكام الشرعية على هؤلاء الثلاث أصلا، ما في حكم شرعي، إذا لم تضع الحكم الشرعي أو لم تشرع، خلينا نعبر مش عبارة أوضح، لم تشرع في حق هؤلاء الثلاث حكما شرعيا، بغض النظر عن كونه حكم عن كونه حكما شرعيا تكليفيا أو حكما شرعيا وضعيا. وهذا ما معنى رفع القلم، يعني رفع قلم التشريع، رفع قلم التشريع. جيد، إذا حملنا العبارة على هذا المعنى فتدله فيدل حديث الرافع على اشتراط البلوغ، فإذا ما دام غير بالغ فإذا فبناء عليه مرفوع في حقه قلم ماذا؟ قلم التشريع، إذا مسلوب العبارة ومطلقة. لذا قال واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، طبعا من قول بلي عن الإمام الصادق عن أمين المؤمنين على مثيني على عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. جيد، يقول والذي يهون الخاطب أنه ليس فقط ابن زهرة من ذهب إلى ذلك، فحتى الشيخ قبل ابن زهرة ذهب إلى ذلك، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار. طيب ليش؟ لأنه سيأتي الحديث، قد يقول قائل جيد كلامنا لأنه مسلم عند الفقهاء، هذا الحديث سندا معتبر ودلالة معتبرة، ولكن الكلام أين؟ أن الكلام قلم التكليف مرفوع، أو القلم أعم من قلم التكليف ومن قلم الوضع، كقدر متيقن قلم التكليف بلا شك، يبقى قلم الواضع هذا ما وقع الكلام فيه. البعض اعتبره هذا دليل حتى على رفع التشريع بهذا المعنى. طب كيف نحمل هذا القول للشيخ في المبسوط؟ قال الشيخ في المبسوط أين استدل به وذكره الشيخ؟ في باب الإقرار، وفي باب الإقرار كما تعلمون الإقرار ليس عبادة وإنما هو ماذا؟ معاملة. لاحظ أنه لا يترتب لفظه كلا لفظ، هذا معنى، فإذا إقراره كلا إقرار. لذا قال في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم. شنو يعني لكلام حكم؟ يعني لا يترتب على كلامه أثار، لهو لقلقة لسان. زين، وبعد وتبعه على ذلك ماذا للشيخ ابن إدريس الحلي في ماذا؟ في مسألة عدم جواز الوصية البالغ عشرا، الوصية عبادة معامل، اعطوا فلان كذا واعطوا فلان كذا ووزعوا لفلان كذا، وحتى صلوا عني في الشخصان بانتفاء الموضوع عبادي المسكين ولا حول. فإذا متمحضة أين؟ في المعاملات. فإذا عباد معامل من هذا الجانب. فماذا قال؟ قال عدم جواز وصية البالغ عشران، وتبعهم على ذلك يعني عن العلامة، تبع العلامة من ابن إدريس والشيخ رحمة الله تعالى عليهم وابن زهرة، يعني من المتأخرين تبع المتقدمين العلامة كالعلامة وجماعة أيضا غير العلامة. هذا هو الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.